الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 بعد 400 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في حكمه وخلفائه في أحد الزوجين يجد في صاحبه برصاء أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا. العنين الذي يعجز عن إتيان امرأته بحيث لا ينفع معه العلاج. قال في مسند أحمد من حديث يزيد بن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فأماز عن الفراش، يعني تحول عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك. ولم يأخذ مما أتاه شيئا. مدار على جميل بن زيد الطائي متفق على ضعفه. وفي الموطأ عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل به جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره. هذا أيضا مرسل. وفي لفظ آخر: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها، يعني الذي غرر هي لها المهر. وفي سنن أبي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس: طلق عبد يزيد أبو ركان وإخوته أم ركان ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فذكر الحديث وفيه أنه قال: طلقها. ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وأخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قال علمت، أرجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والحديث ضعيف إلا بعنانة بن جريج وبإفهام شيخه هنا، وقد جاء التصريح باسم عند الحاكم، وأنه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ضعيف جدا، وتابعه ابن إسحاق فرواه مصرحا بالسماع عن داود بن حصين عن عكرمة، إلا أن رواية داود عن عكرمة نكارة، وضعف هذه المتابعة ابن الجوزي في العلل. الحديث لا يثبت. ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع وهو مجهول، ولكن هو تابع ابن جريج من الأئمة الثقات العدول، ورواية العدل عن غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح، ولم يكن الكذب ظاهرا في التابعين، ولا سيما التابعين من أهل المدينة، ولا سيما موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مثل هذه السنة التي تشد حاجة المسلمين إليها. لا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب ولا عن غير ثقة عنده، ولم يبين حاله، قد تقدم أنه أخذها عن متروك. وجاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وسمر بن جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة، لكن عمر بن مسعود والمغيرة أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمر لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجله 10 أشهر، لعله أن يتعالج، أن ينتمس له دواء. ومما يسبب العنة العادة السرية، ذكر أهل العلم أنها تسبب ذلك. والآن قد تعالج العنة بما يسمى بالدعامة، لكثير من البلدان يعملون جهازا بالهيدروليك يدعمون به آلة الرجل بحيث يستخدمه متى أراد ويعود لحاله كما متى أراد، فإن أصلح نفسه بمثل هذه الآلة لا يحكم عليه بأنه عنين. وذكر سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال أنبانا عبد الله بن عون عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلا على بعض السعايا فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. هذا إن كان قد علم من حال نفسه، أما إذا كان الزواج ابتداء فيتزوج. وأجل مجنونا سنة فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته، هذا إذا رضيت، أما إذا قالت: أنا ما أتحمل ولا أريد سنة، لها الفسخ. فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود بن حزم من وافقهما: لا يفسخ النكاح بعيب البتة. قال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة. صحيح الأول. وقال الشافعي ومالك: يفسخ بالجنون والجذام والبرص والقرن. العنة في الرجل والقرن في المرأة، يكون في فرجها مثل العظم أو نحو ذلك يحول بينه وبين الوصول إليها. والجب والعنة خاصة. وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين، يعني ما بين القبل والدبر فتقاء، هذا عيب. ولأصحابه في نتن الفم والفرج وانخراج مخرج البول والمني في الفرج والقروح السيالة فيه والباسور والناصور والاستحاضة واستطراق البول أو النجو والخصاء وهو قطع البيضتين أو السل وهو سل البيضتين والوجاء وهو رضهما وكون أحدهما خنثى مشكلا والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة والعيب الحادث بعد العقد وجهان. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد به الجارية في البيع، وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته ولا من قاله. وأمن حكى أبو عاصم العبادي في كتاب طبقات أصحاب الشافعي، وهذا القول هو القياس أو قول ابن حزم ومن وافقه. وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوي لها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش، وكونها مقطوعة اليدين الطرش الصمم والخرس عدم الكلام، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما، أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس، والغشوة مناف للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفا. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم وخيرها. فماذا يقول صلى الله رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟ والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال قال عمر رضي الله عنه إيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطب. قال الإمام أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ وأئمة الإسلام جمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته عن عمر؟ وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأل عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولم بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم. وروى الشعبي عن علي أيما امرأة نكحت وهي برصاء وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مسها فلها المهر ما استحل من فرجها، يعني ما لم يمسها بجماع بعد أن علم العيب، أما إذا مسها بعد علم العيب ثم يقول لا رجعوا لي حقي ما له شيء ولا يقبل من هذا القول. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فليها الصداق ويرجع به على من غره. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها. وكذلك حكى قاضي الإسلام حقا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه شريح قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال خاصم رجل إلى شريح فقال إن هؤلاء قالوا لي إن نزوجك أحسن الناس، فجاءوني بمرأة عمشاء، فقال شريح إن كان دلس لك بعيب لم يجز. فتأمل هذا القضاء وقوله إن كان دلس لك بعيب كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به. وقال الزهري يرد النكاح من كل داء عضال، يعني داء مستمر داء ملازم كالسل كالسرطان كالفشل الكلوي ومن هذه الأدواء. ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب إلا رواية رويت عن عمر لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادا أكثر من أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي. وقد روي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عنه وفي سنده ابن أبي طالب قال الدرقطني لا بأس به عندي. هذا كله إذا أطلق الزوج. وأما إذا شرط السلام أو شرط الجمال فبانت شوهاء، أو شرط شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء، أو شرطها بيضاء فبانت سوداء، أو بكرا فبانت ثيبا، فله الفصح في ذلك كله. ليس المراد هنا بكر فبانت ثيبا أنه ما يجد عندها بكارة، هي إذا لم تتزوج تعتبر في حكم البكر، إنما المراد بها أنه تزوج امرأة على أنها بكر وجدها قد تزوجت. وأما البكارة فقد تذهب بسبب أو لآخر، ولا يجوز له أن يسألها كيف ذهبت هذه البكارة، لأن هذا السؤال قد يفضي إلى أمور غير مشروعة غير مقبولة، ولا يجوز لها أن تخبره بسبب ذهاب البكارة، مع أن المرأة قد تخلق بدون بكارة، قد تذهب البكارة مع كثرة الحيض، قد تذهب البكارة بسبب حادث، قد تذهب البكارة بسبب سقوط من مكان مرتفع، قد تذهب البكارة بسبب ضربة على عجيزتها، قد تذهب البكارة بسبب سقوطها على أسرها، إلى غير ذلك من الأسباب المذكورة. قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المهر، وهو غرب على وليها إن كان غرة، وإن كانت هي الغارة فسقط مهرها أو رجع عليه به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط. وقال أصحابنا إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان عبدا فلها الخيار، وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان، والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها، بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى، لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق، فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى. وهذا القول هو الأصوب. وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه، وإنما تمنع كمال استمتاعها ولذتها به، فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسود، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع، بالله التوفيق. وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص، ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المستمكن، وهو أشد أعداء من ذلك البرص اليسير، وكذلك غيره من أنواع الداء العضال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي الجهم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن ناطقه. فعلم أن بين العيب في النكاح أولى، أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه، وجعل ذا العيب غلا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه، ولا سيما مع شرط السلام منه وشرط خلافه. هذا مما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وحكمها تأباه، الله أعلم. وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا اشترط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله، غير من عقد، ولا خيار فيه، ولا إجازة، ولا نفقة، ولا ميراث. قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوجها، لأن السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. الصحيح القول الأول، الخيار أحب أن يبقيها أبقاها، وإن أحب أن يفارقها فارقها. فبعضهم قد يجد فيها عيبا ويرضاه ويصبر ويجد بركة، يجد بركة بسبب صبره.